إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن كلامي في هذه الليلة سيكون حول أحكام الكسوف، بما أنه قد أعلن عن وجود كسوف القمر في هذه الليلة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، سيكون الكلام حول هذا إن شاء الله، حول الأحكام، حول الأسباب. أولا، معرفة الكسوف، والكسوف ليس من علم الغيب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وكما ذكره أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كما في مجموع الفتاوى له أيضا. فمعرفة كسوف الشمس أو كسوف القمر قبل وقته ليس من علم الغيب. ثانيا، بالنسبة للصلاة، الصلاة ما تؤدى حتى يرى الكسوف، فإذا رؤي الكسوف أو الكسوف يقوم الناس للصلاة، أما إذا لم يرى فإن يكون في بلد آخر، فالبلد الذي لم يشاهدوه لا تقدمهم الصلاة ولا تشرع في حقه، فلا بد من التأخر من تحقق وجود الخصوص. وتعلمون عباد الله أن السبب في ذلك، في وجود الكسوف والكسوف، هو المعاصي، وليس كما يظن بعض الناس أنه من أجل الشيء الفلاني سيغلى أو الشيء الفلاني سيفنى. لا علاقة بالغلى ولا بنور الغنم أو الذكر، إنما هو من أجل التحذير، كما قال الله عز وجل: وأنا نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين كسرت الشمس في عهده وصلى بهم صلاة الكسوف ثم خطر بهم بعد الصلاة، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإنما يخوف الله بجمع عباده تخويف وتحذير. فالمعاصي لا شك أنها قد كثرت، المعاصي كثرت والطاعات قلت، وكثير من الواجبات أهملت، وكثير من المحرمات ارتكبت، وكثير من البدع فعلت. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. إذا كان العالم الداعي إلى الله وهو بشر مخلوق يعلم بما قد ظهر له من أحوال الناس من وجود المعاصي ومن وجود البدع والمخالفات والأهواء، فالله سبحانه وتعالى أعلم من الجميع وبكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير، وهو خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. فالمعاصي كثرة والبدع والأهواء، وكثير من الواجبات ضيعت من كثير من الناس. والله سبحانه وتعالى من رحمته لعباده وبهذه الأمة بالأخص أنه لم يعجل لهم العقوبة التي تفنيهم، وإنما يذكرهم ما بين الحين والآخر بهذه المواعظ، بالكسوف كسوف الشمس، وتارة بخسوف القمر، وتارة بالزلازل، وتارة بالبراكين والفيضانات، وتارة بالإعصارات، وتارة بالأمراض، وتارة بالفقر، وتارة بالحروب، الحروب التي تدور على رؤوسهم إلى غير ذلك. وقد ضرب زلزال بن عمرو قال سمعتم هذا يا من في الإذاعة، زلزال قوي جدا في الجهة الإندونيسية، ودائما تحصل الزلازل والبراكين والفيضانات والإعصارات والكسوف والكسوف والأمراض والموت والحروب، وهذا كله إنذار من الله، هذا كله إنذار. والإنذار كما تعلمون إنذار يكون على قسمين، يكون إنذار عام ويكون إنذار خاص. فالإنذار العام الذي يشترك فيه مجموعة من الناس مثل الخسوف، هذا من إنذار عام، خسوف وخسوف، وهكذا الزلزال الذي يضرب في جهة من الجهات ويشعر به المئات من الآلاف من البشر، هذا من إنذار العام. وهناك إنذار خاص يختص بالفرد، الفرد نفسك، الله عز وجل يقول شيء، إما مرض يصيبه، إما حادث يحصل له، وإما فقر، وإما ذهاب شيء من مالك، أو موت بعض أسرته أفراد أسرته إلى غير ذلك، أو الشيء الشعر الأبيض وأيضا إنذار، أو رؤية أمامية يراها في المنام، أو موعظة تهز، أو سماع آيات يهتز بها، إلى غير ذلك من الإنذارات الخاصة والعامة. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهذه الإنذارات هي رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، لأنه رحيم ولأنه رحمن ولأنه لطيف لعباده. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه ينذرهم بأسا وينذرهم عذابا حتى لا يضاعف به مضاعفة. إن كان هناك من الناس من لم يرد الله به خيرا فهو لا يحصل له هذا الابتلاء، عقوبة من الله عز وجل حتى إذا أخذه لم يفرقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأنت قد ترى بعض الناس يكون في خير وفي نعمة وفي سعة من الرزق وفي صحة في بدنه وهو مقيم على المعاصي، فهذا لأن الله لم يرد به خيرا. وقد جاء أيضا من حديث إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه استدراج، كما قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالعبد الذي يصاب بالابتلاءات هذا عبد الله أراد به خيرا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى يصب منه أي يبتليه بالابتلاءات، الابتلاء تلو الابتلاء ومن ابتلاء إلى ابتلاء، كما جاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس بلاء؟ قال قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة شددت عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء، هذا رحمة الله، حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. الله إذا أحب العبد الثلاث وأصابه بقوارع وليس بقارعة واحدة بل بقوارع كل حين صاب بشيء من الابتلاءات، فإذا صبر وتنبه فالحمد لله هذا عبد أراد الله به خيرا والحمد لله انتفع بهذا. وأما الذي ما يتنبه ولا يزال في المعاصي وفي جهله فهذا إنسان لم يوفق. فعلينا يا عباد الله أن نراجع أنفسنا، وعلى جميع الناس، على جميع الإنس وعلى جميع الجن من الرجال ومن النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوا الله وأن يعلموا، وعلى كل عبد أن يعلم أنه إذا عصى الله فإنما يجني على نفسه، العاصي يجني على نفسه، فالمعصية هي في رأسه، آثار المعصية دمار عليه، المعاصي الهلاك ودمار، المعاصي تعرفون آثارها، آثار المعاصي خطيرة، فنزول آدم عليه السلام وخروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض كان بسبب المعصية، وهكذا طرد إبليس ولعنه وطرده من رحمة الله وشقاؤه الشقاء الأبدي السرمدي كان بسبب المعصية. فالمعاصي ما يأتي منها إلا الشر للعباد والبلاد، للعباد والبلاد وللفرد وللجماعة. ولهذا حذر الله عز وجل من المعاصي وأمر على التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب من ذنبه يعتبر ظالما. وقد ذكر أهل العلم أن التوبة واجبة من جميع المعاصي، من الصغائر ومن الكبائر التوبة واجبة، لأن الله أمر بها، أمر بها وأطلق الأمر مما يدل على أنها من جميع المعاصي وليس من معصية دون أخرى. ولكن من تاب من معصية ولم يتب من الأخرى قبلت توبته من تلك المعصية التي تاب منها ووقعت الأخرى عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. والتوبة لها شروط كما تعلمون: الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب وهو مغارقة، والعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإن كانت متعلقة بحق آدم فإن عليه أداء الحق الذي عليه، أو طلبه أن يجعله في حل أن يعفو عنه. فالتوبة واجب على العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، من كبيرها وصغيرها ومن سرها وعلانيتها ومن قديمها وحديثها. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم كان يختم صلاته قبل أن يسلم بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته وتشهده بهذا الدعاء، رواه مسلم في صحيحه. فلهذا يستحب للمسلم أن يختم صلاته به: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والتوبة يجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، توبة عامة وتوبة خاصة. التوبة الخاصة من ذنب عمله وهو يذكره ما نسيه فيتوب إلى الله منه، والتوبة العامة من جميع الذنوب التي يذكرها والتي قد نسيها قديمها وحديثها كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها، فيتوب إلى الله ويقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. من جميع الذنوب من كبيرها وصغيرها وقديمها وحديثها وسرها وعلانيتها يتوب إلى الله توبة صادقة ويفارق معها. من تاب بلسانه ولم يفارق الذنب فتوبته مردودة، لأن هذه التوبة فقدت شرطا من شروط قبولها وهو مفارقة الذنب فلم تقبل. فالتائب لابد أن يفارق الذنب، لابد أن يفارقه، أن يتركه، أن يهجر المعصية، وأيضا لابد أن يندم على فعله لهذه المعصية في الماضي. أما إذا لم يندم فمعنى ذلك أنه راض بفعل المعصية وما سقط منه التوبة حتى يندم على الماضي أنه كان عاصيا، أنه كان مخطئا حين فعل هذه المعصية، فهو نادم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة، يندم على ما حصل منه من ارتكابه لهذه المعصية. وأيضا يعزم على ألا يعود إلى فعلها مرة أخرى. أما إذا كان مبيت النية أنه سيعود إلى فعل المعصية فهذه التوبة مؤقتة، لازم يكون عازم عزم النية الصادقة أنه لا يعود إلى فعل هذه المعصية. فإذا كان كذلك فشروط التوبة قد اجتمعت وليبشر الخير. والتوبة يا عباد الله التوبة من جميع المعاصي، من ذلك التوبة من أكل الخاف، فإن أكل الخاف معصية، معصية متفرعة عنه معاصي عدة: الإسراف، التزوير، المفاخرة، ضياع الأوقات، المجاهرة، كون الجاهل يقول أمام الناس، وقد ينضم إلى ذلك ضياع الصلوات، وهكذا ارتكاب الغيبة والنميمة، يعني هو معصية تتفرع عنه عدة معاصي. فلا بد من التوبة إلى الله من هذه المعصية، معصية أكل الخمر، معصية شرب الدخان، معصية شرب التمباك والمجراح والسجارة، معصية استعمال الشمة، معصية الكذب، معصية سماع الأغاني والملاهي، معصية حلق اللحية، معصية حقوق الوالدين، ومعصية قطيعة الرحم، معصية أذية الجيران، معاصي كثيرة، جميع البدع معاصي، جميع المخالفات للكتاب وللسنة معاصي، هكذا خروج المرأة متبرجة هذه من المعاصي، وكون وليها راضي بذلك هذه معصية، وكون الرجل يجلس معه مثلا أخوه وتأتي زوجته كاشفة هذه معصية. المرأة العاصية حين ظهرت كاشفة على أخي زوجها، وزوجها كذلك عاصي حين رضي لها بذلك، وأخوه عاصم حين رضي بذلك ونظر ولم ينكر. المعاصي تتفرع، المعاصي تتفرع، والإنسان ما يجوز له أن يستهين بالمعاصي. يعني إذا أراد الله أن يعذب العبد بسبب ارتكابه لمعصية واحدة لم يكن له ظالم. فآدم عليه السلام أكل أكلة من تلك الشجرة، هذه الشجرة من شجر الجنة، من شجر الجنة نهاه الله عن الأكل منها، فأكل أكل أكلة واحدة. هذه الأكلة الواحدة وهذه المعصية الواحدة تعلمون ماذا سببت له ولزوجه ولذريتهما إلى قيام الساعة؟ سببت له أنه أخرج من الجنة وأهبط من السماء إلى الأرض. طيب ماذا فعل؟ كم معصية ارتكبها؟ واحد
ناصية وأهل فقه فعذره الله وأخرجه من الجنة. فأنت يا ابن آدم أنت ابن آدم كن معتبرا بأبيك، أبوك عصى وتاب فتاب الله، وإبليس عصى أبو الجن ولم يتب فلم يتب عليه. فهذان الأبوان أبو البشر وأبو الجن الله سبحانه وتعالى جعلهما موعظة، جعلهما موعظة لذريتهما من بعدهما. فذكر أهل العلم أن من وقع في معصية فتأسى بآدم بالتوبة تاب الله، ومن وقع في معصية فتأسى بإبليس لم يتب عليه. فإبليس طرد ليس لأنه عصى فقط، وإنما لأنه لم يتب من تلك المعصية. وإلا فالإنسان كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإنسان معرض للخطأ، ما هو معصوم. الإنسان ما هو ملك، ذاك الملك المعصوم. الملائكة معصومون كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قولوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم معصومون من الصغائر والكبائر. الملائكة معصومون من الصغائر والكبائر، والأنبياء معصومون من الكبائر، وغير معصومين من الصغائر، والصحابة غير معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، وهكذا من بعدهم. الصحابة هم بعدهم غير معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر. يعني أن الإنسان قد يقع في الخطأ في المعصية في الذنب، ولهذا باب التوبة مفتوح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح ليلا ونهارا في أي وقت من الأوقات. وواجب على المسلم أن يبادر للتوبة. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يذكرنا بالفسوق وبالفسوق حتى نعتبر حتى نرجع. فإذا حصل يشرع للمؤذن أن ينادي الصلاة جامعة ويرفع صوته بذلك: الصلاة جامعة. إن شاء قال الصلاة، وإن شاء قال الصلاة. أي نعم، الصلاة جامعة. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر. الصلاة جامعة يعني أخلو الصلاة، مفعول به بفعل محذوف تقديره أخلو الصلاة جامعة، يعني حال كونها جامعة. فإذا قال الصلاة جامعة صحيح، فإذا قال الصلاة جامعة صحيح، ما في لها عدد معين، بدون عدد معين، بقدر ما يرى أنه أشعر وأعلم أصحاب الحج أنه بلغهم هذا وصل إليهم. ثم بعد ذلك حضر الناس وحضر الإمام يصلي بين الإمام ويحركه. يصلي بهما العدل ويجهر بالقراءة سواء كان كسوف أو كسوف يجهر بالقراءة، هذه هي السنة وهي ركعتان كما عرفتم، وفي كل ركعة يقرأ القراءتين ويركع ركوعين، يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويعود للقراءة مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم في الركعة الثانية فيفعل كما فعلت تفعله، يقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويقرأ الفاتحة في القيامين، يقرأ الفاتحة في القيامين يعني يكون قد قرأ الفاتحة أربع مرات، الركعة الأولى مرتين في كل قيام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر، وهكذا ركعة ثانية يقرأ الفاتحة مرتين، ومن فاته القيام الأول من الركعة الأولى مثلا إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بقيامين وركوعين، هو أدرك القيام الثاني من الركعة الأولى أو القيام الثاني من الركعة الثانية، فالقيام الثاني لا يحسب بركعة، إذا سلم الإمام يقوم، فإن كان القيام الثاني من الركعة الأولى يقوم ويأتي بركعة كاملة بقيامين وركوعين وسجودين، وإن كان القيام الثاني من الركعة الثانية يقوم يأتي بركعتين كاملة بقيامين وركوعين وسجودين لكل ركعة، وإذا قال رب الضالين يقول الناس آمين بعد الفاتحة في الأربع المرات. والقراءة الرسول قرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، قرأ في القيام الأول قريب من سورة البقرة، القيام الأول فقط نحو من سورة البقرة يعني تقريبا جزئين ونصف، هذا فقط في القيام الأول، القيام الثاني قرأ دون ذلك، ولما قام إلى الركعة الثانية قرأ في القيام الأول دون القراءة في القيام الثاني من الركعة الأولى، وفي القيام الثاني من الركعة الثانية قرأ دون القراءة في القيام الأول، لكن الناس الآن ما يتحملون هذا، يضعف في الإيمان ويضعف في العلم وفي مشاكل الدنيا ومشاكل الحياة، فعلى الإيمان أن يراعي أحوال الناس، إذا قرأ الإمام مثلا بثم جزء ما شاء الله طيب، ثم جزء في القيامة الواحدة الإمام طيب، يعني كله معدل نصف جزء، والرسول قرأ معدل بالليل نصف القيامة عليه الصلاة والسلام، فأيضا يركع ركوعا طويلا ولكن يرفق للناس، يرفق للناس لأنه إيش الفائدة إذا أطال وإذا بهذا نام وهذا تقبله وهذا خرج زعلان، فتراعي أحوال الناس ويصلي بالناس وراء أحوالهم ويحاول يتألفهم على الخير ويشجعهم على الخير، مثلا إذا قرأ سورة كبارة السورة في قيام لا بأس، السورة الثانية أحوال النوم في القيام الثاني ينقص قليل منها لا بأس، وإن لهم سورة الحاقة في قيام وسورة المعارج في القيام الثاني يحول هذا يسر على الناس ويخشى على الناس، والركوع أيضا لا يطلع عليهم الركوع والسجود إلا في أحسن، وإن كان السجود يكون أهون عليهم لأن في دعاء وهو متمكن على الأعضاء السبعة، بخلاف الركوع وهو قائم قد يشور عليه لو الله أقام، فتحاول أنك تكون رحيم ومن لا يرحم لا يرحم، فأنت تراعي أحوال الناس. أحوال الناس الآن انتشرت الأمراض كما تعلمون، أمراض انتشار السكر والضغط ومرض المعدة ومرض القلب وأمراض كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. وأكلهم إماه بذلك أكل متردي، أكل الروتي وأكل الرز وأكل المكرونة الشعيرية، كل هذه مأكولات ما هي بذلك مأكولات ما تبي الأجساد، صحيح ما تبي الأجساد، يعني كان أكل من قبل ما كان أفضل، الحبوب المزروعة من الدخن والذرة والقرن والسمران والبيضاء واللحم ومأكولات طيبة وطازجة كانت أنفع. والأكل هدوء، الأكل هدوء في القيام بالعبادة، يعني تنظر إلى شكل الروتي، أين هذا الروتي من فضة الدخن، أين هذا من دخن، بينهما كما بين المشرق والمغرب. فالذي يأكل الروتي جسمه مثل الروتي بعد، والذي يأكل الدخن جسمه مثل الدخن قوله. فلا بد أن نقدر حوال الناس جزاهم الله خير ويخلق بهم هكذا المكرونة، هكذا المكرونة والشعيرية والرز، كلها مأكولات ما تشجع على المسلمين على القيام بالعبادات، ولا أيضا على القيام بالجهاد في سبيل الله، إنما ترقبهم مأكولات ترقبهم. وقد يكون الله أعلم هذا هو الذي يتناسب مع أجسامهم، لأن المعدة الضعيفة إذا أكلتها الدخن قد لا تنهض، فالمعدة التعبانة تريد أكل يتلائم معها، فترفق بالناس ما أنتم جزاكم الله خير وأنتم مأجورين. وبعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة، بعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة وبدون إطالة، وأنت قائم تذكر الناس تحذرهم من المعاصي، يا عباد الله استقيموا، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله تمسكوا بالدين، يا عباد الله احذروا المعاصي، يا عباد الله القبر بانتظاركم، الموت بانتظاركم، أنتم موعودون غدا للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. فهذا صحيح، لا شك موعودون بهذا، أنتم موعودون بالجنة أو بالنار، الجنة لمن أطاع الله ووحد الله وتمسك بالكتاب وبالسنة، والنار لمن عصى الله واتبع هواه واتبع البدع وأخذ بالمعاصي. النار النار، وتحذرهم وتحثهم على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. فكم من هو ينام عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة، يحثونهم على صلاة الفجر مع الجماعة وعلى صلاة العصر والظهر مع الجماعة وجميع الصلوات، وأنهم يتقون الله في هذه الصلوات، يتقون الله في رمضان، يتقون الله في زكاة الأموال، يتقون الله عز وجل فيما أمرهم فيعتمرون، فيما نهاهم فينتهون، يتقون الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتبعونه ويتأثرون به ويأخذون بسنته صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، يتقون الله في هذا الدين. فالله سيسألهم عن هذا الدين رجالا ونساء، إنسا وجنا، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع. أيضا يقول احمدوا الله أن الله ذكركم بهذه الذكرى وأنتم أحياء، ذكرى الكسوف وذكرى الفسوق، احمدوا الله أن الله ذكركم وأنتم أحياء فتتوبون إليه وترجعون إليه وتستغفرونه وتؤدون الحقوق التي عليكم. الحقوق في هناك حقوق مهدرة عباد الله، حقوق كثيرة مهدرة ضيعة من كثير من الناس إلا من رحم الله، حقوق لله عز وجل، حقوق للرسول عليه الصلاة والسلام، حقوق للدين، حقوق لأهل العلم، حقوق للمساجد، حقوق لطلبة العلم، حقوق للجيران، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق بين الزوجين، وحقوق بين المسلمين إلى غير ذلك.
وكثيرا ما تزور مضيعه والامانات كذلك اذا كان الانسان امانه يستقل فيها وفي ادائها يحفظ امانه ورعايتها ويؤديها الى اصحابها وهكذا المظالم هذا شد هذا وهذا ظلم هذا وهذا استهزا بهذا وهذا ضرب هذا وهذا اخذ مال هذا يستقون الله يستقون الله في اداء الحقوق فهذه فرصه لهم هذه فرصه كريمه فرصه كريمه الله عز وجل منحهم اياها ويذكرهم بهذه المواعظ بان الانسان ينتفع بها وهكذا يحثهم يقول يا اخي على كل مسلم ان يحرص ان ينتفع بهذه الموعظه والايه الالهيه التي هي الخصوص انتفع بها حاول ان تتقدم الى الخير الى الامام وحاول ان تنسحب عن المعاصي وعن البدع وعن المخالفات وحاول ان تؤدي الحقوق التي عليك حاول ان تؤدي الحقوق التي عليك فكم من قاطع لرحمه وانت تسعف من ذلك كم من قاطع لرحمه وكم من عاق لوالديه او لاحدهما وكم من عاق لاهل العلم لا يصلهم ولا يزورهم ولا يسالهم ولا يدعوهم الا قد رحم الله وقليل ما هم وكم ايضا من مضيع لحقوق المساجد ادخل المسجد بالصياح والصراخ لا احترام لبيوت الله ولا ادب مع المساجد ولا احترام للمصلين الا من رحم الله هذا كله يعتبر تضيع لحقوق المسجد فالمسجد ليس كالمقهى ولا هو كالبيت ولا هو كالمطعم ولا هو كالشارع واذا كان المطعم له حرمته له حرمته كمطعم له حرمته كمطعم وله حرمته على انه مكان مملوء فيحترم المسلم ويحترم ما يمتلكه فكون ياتي مثلا ويغلق الباب حق المطعم هذا محترم مكان مسلم او يغلق النائبه مثلا او يعبث بالمراوح او باللمبات او بالملاعب او بالصحون هذه فوضى فاذا كان مطعم له حرمه كمطعم فكيف المسجد وهو بيت بيوت الله عز وجل ووضع للعباده وللطاعه هذا هو حرمته وله مكانته وحتى ان الرسول يقول عليه الصلاه والسلام المساق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها متفق عليه عن انس رضي الله عنه فما يجوز للمسلم ان يبصق في المسجد لو كان ترابا لو كان ترابا فكيف لو كان مفرش او مغلق او عليه قطار لا يجوز من باب اولى اذا كان تراب ولا يجوز له تبصق فيه المصاب في المسجد خطيئة فكفارة هدفها إذا كان المسجد بالتراب أما إذا كان بالفراش أو بالبلاط أو بالطبقات ما يكون هناك كفارة دفن الكفارة أن تأتي بمنديل نظيف وتمسح أثر المصاب حتى يذهب أثره تماما فإن بقيت الرائحة الكريهة تطيب مكانه إذا بقيت رائحة كريهة ربما إذا سجد المصلي وجد أثر لهذه العفونة تطيب مكانها بالطيب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى مقامه في جدار المسجد القبلي فغلظ وحكها بعرجون كانت يابسة حكها بعرجون ثم طيب مكانه مع أن الجدار ما هو مكان للسجود وطيب مكانها فكيف بأرضية المسجد التي هي مكان للسجود يكون تطيب مكان البصار أو المقام بعد إزالة العين والأثر من باب أولى الشاهد من هذا أن حقوق المساجد أهدرت إلا من رحم الله وكثير من الحقوق فتقول يا عباد الله اعتذروا واتعظوا وانتجروا بهذه الآيات وانزجروا والله إذا لم ننتفع بهذه الآيات، الآية المخلوة والآيات الكونية، فإننا لا نضر إلا أنفسنا ولا نضر الله شيئا. يحاول الإنسان أن يكون إلى أحسن، تحاول أن تكون إلى أحسن في حياتك في دينك. إذا كنت تطلب الأكمل، الأكمل في الحياة المادية، الحياة الدنيوية الثانية، فلا أن تطلب الأكمل والأحسن والأفضل في حياتك الدينية، أولى وأولى. فحاول أن تكون إلى أفضل، إلى أحسن، في الاستقامة، في طلب العلم، في التمسك بالصدق، في الأمانة، في الوفاء، في البر، في الصلة، في الإحسان، الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمصدر الإحسان في عبادة الله بهذين التفصيلين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعتقد اعتقادا جازما أنه يراك سبحانه وتعالى، وأنه يرى مكانك ويسمع كلامك ومطلع على أحوالك. وأما الإحسان إلى الخلق فينقسم إلى أربع أقسام: إحسان إليهم بالمال، وإحسان إليهم بالعلم، وإحسان إليهم بالجاه، وإحسان إليهم بالبدن. فكل واحد بحسب ما هو عليه. صاحب العلم يحسن إليهم بالعلم، وصاحب المال يحسن إليهم بماله، وصاحب الجاه يحسن إليهم بجاهه، والذي لا علم ولا مال ولا جاه يحسن إليهم ببدنه، يساعدهم ويعينهم. إن الله يحب المحسنين، يشمل الأخلاق كلها. إن الله يحب المحسنين، يشمل الإحسان في عبادة الخالق، ويشمل أيضا الإحسان إلى الخلق. ولا يقال الإحسان إلى الخالق، إنما يقال الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى غنيٌ عنا، الله غنيٌ عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وعلى الناس أن يلازموا الذكر، وإذا أمكن الصدقة والعتاقة حتى ينجلي ما منه، يعني إذا كان الصلاة لا يذهبوا يناموا، وما قد انجلى ما من قلق، وإنما يواصلون الذكر ولا يعيدون الصلاة مرة ثانية. الصلاة تؤدى مرة واحدة، حتى وإن انتهوا والقمر لا يزال منخفضا لا يعيدون الصلاة مرة ثانية، وإنما يقرؤون القرآن، يذكرون الله عز وجل، يستغفرون ويهللون ويكبرون ويتصدقون. من أمكن أن يتصدق فقد جاء الأمر بالصدقة في الفسوق، كما في صحيح البخاري، وكذلك العتاقة. إذا أمكن الإنسان أن يعتق كم رغبة، فهذا كان في الزمن الأول إذا أنتم رقاق يمتلكونها، فإذا أمكن أن يعتق عتق. لكن الصدقة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وإذا أمكنه صلة الرحم، لكن بالإمكان صلة الرحم، وكذلك بر الوالدين، فعل المهم يتقرب إلى الله بأنواع الطاعة، ويبتعد عن المعاصي، ويستغفر الله عز وجل، ويتوب إليه، يتضرعون إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك، قد يأتي أمر الله بالشمس أن تشرق من مغربها من حيث غربت من حيث جاءت، فإذا والشمس لا يمكن تعصي أمر الله عز وجل. إذا أمر الله الشمس أن تشرق من حيث أتت، هي جاءت إلى المغرب، غربت المغرب، عودي من هنا، فورا تعود. وإذا منا تشاهدونها فهذه تعتبر من العلامات الكبرى لقيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت الشمس أي من مغربها وراءها الناس آمنوا كلها وأجمعوا، حتى الكفار آمنوا كلهم أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صلى على الله التوبة ثم ندمه الاصطفاء. يعلم يا عباد الله أن حق اللحى يعتبر من المعاصي وكبيرا من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حائط المشركين أحق الشوارب وأعق اللحى. فحلقها كبيرا من الكبائر، وكذلك الأخذ منها من طولها أو من عرضها، كل ذلك لا يحل ويعتبر حراما. فعلى من كان مبتلى بحلق اللحية أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله، لأنها معصية وكبيرة من الكبائر، ثم أن هذه المعصية مجاهر بها، والمعصية المجاهر بها إثمها أعظم من المعصية التي لم يجاهر بها. كيف يجاهر بها؟ لأن حلق اللحية وخرج غير الناس بوجه مكشوف، وإذا به حلق اللحية، هذا معنى أنه مجاهر بها. مثل الذي يشرب الدخان في الشارع إثمه عند الله أعظم من الذي يشربه في البيت، والذي يشربه في الحمام إثمه، الذي يشربه في البيت يعني أمام الأولاد وأمام الزوجات إثمه أعظم من الذي يشربه في الحمام مع ما حجر. فكل معصية بحسبها، بحسب ما يترتب عليها من آثار. فالذي في الشارع وأمام الناس أعظم، والتي في البيت وأمام أهل البيت أعظم من التي في الحمام، أو مثلا في السطور، أو مثلا في المخدم دخلت مكان ما عنده أحد وشرب، وإن كان هو كله يعني هي الدخان حرام، حتى لو شربه في مخزن وهو مقفل على نفسه، لكن فقط لو خرج إلى إنسان وشرب أمامه الإثم ازداد، شرب قدام اثنين ازداد، قدام ثلاثة ازداد، قدام عشرة ازداد، وكلما ازداد رؤية الناس له زاد الإثم، لأنه صار قدوة سيئة، قدوة سيئة لواحد. فالذي يشهد أمام ثلاثة قدوة سيئة لثلاثة، والذي يشهد أمام عشرة قدوة سيئة لعشرة، وهكذا. فحفظ الناس على التوبة وعلى الاستقامة وعلى تقوى الله عز وجل. وقل له يا أخي أنت إذا عصيت ما انتظر، تضر نفسك، لا تضر الله شيئا، فإنما تضر نفسك. صح أن الدخان فيه ضرر للآخرين، من إذا تراحل الدخان تضرر، لكن أنت آكل على قدر كل من تضر، من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من الحيوانات، كل من تضرر من آثار الدخان فعليك إثم ووزن على قدر المتضررين. وإذا لم يكن إلا أنت فقط في المكان، لكن لا للملائكة الذين معك أيضا، أنت آثم حين تضر هذه النفس التي خلقها الله، أنت ما خلقت أنت، التي خلقها الله وجعلها أمانة عندك، جعلها أمانة عندك وهو سائلك عنها يوم القيامة. فهذا الضرر الذي يلحق بها أنت آثم عليه. وهكذا الدخان، وهكذا القات، حذروها من استعماله، القات خبيث، القات فاكر، إلا أن يقصر بلطف، القات محطم ومدمر للبلاد والعباد، لا خير فيه، سيجارة خبيثة. والله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ليفتن العباد، لا يظن بان كيف ألوقات شجرة مخلوقة ليس خبيثة، قل له يا مسكين في من الشجر من إذا أكلتها قتلتك، في من الشجر مثل شجرة السم وغيرها، من إذا أكلتها أو أكلت شيئا منها قضت عليك. والسم من خلقه؟ السم خلقه الله سبحانه وتعالى، من خلق الحنش، من خلق الحية، من خلق النمر الأسد، إلا الله هو الخالق. النمر إذا ولدك افترسه، أما الذي خلقه فالله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر، يبتلي عباده بهما. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته وأن يرحمنا جميعا بما يحبه الأرضان. إلهنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن كلامي في هذه الليلة سيكون حول أحكام الكسوف، بما أنه قد أعلن عن وجود كسوف القمر في هذه الليلة في الساعة 12 بعد منتصف الليل. سيكون كلام حول هذا إن شاء الله، حول الأحكام، حول الأسباب. أولا، معرفة الكسوف، والكسوف ليس من علم الغيب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموعة الفتاوى، وكما ذكره أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كما في مجموعة الفتاوى له أيضا. فمعرفة كسوف الشمس أو كسوف القمر قبل وقته ليس من علم الغيب. ثانيا، بالنسبة للصلاة، الصلاة ما تؤدى حتى يرى الكسوف، فإذا رؤي الكسوف أو الكسوف يقوم الناس للصلاة، أما إذا لم يرى فإن يكون في بلد آخر، فالبلد الذي لم يشاهدوه لا تلزمهم الصلاة ولا تشرع في حقه. فلا بد من التأشر من تحقق وجود الخصوص. وتعلمون عباد الله أن السبب في ذلك، في وجود الكسوف والكسوف، هو المعاصي، وليس كما يظن بعض الناس أنه من أجل الشيء الفلاني سيغلى أو الشيء الفلاني سيفنى. لا، لا علاقة بالغلى ولا بنور الأمن أو الذخر، إنما هو من أجل التحذير، كما قال الله عز وجل: وأنا نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين كسرت الشمس في عهده وصلى بهم صلاة الكسوف، ثم خطر بهم بعد الصلاة وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، تخويف وتحذير. فالمعاصي لا شك أنها قد كثرت، المعاصي كثرت والطاعات قلت، وكثير من الواجبات أهملت، وكثير من المحرمات ارتكبت، وكثير من البدع فعلت. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. إذا كان العالم الداعي إلى الله وهو بشر مخلوق يعلم بما قد ظهر له من أحوال الناس من وجود المعاصي ومن وجود البدع والمخالفات والأهواء، فالله سبحانه وتعالى أعلم من الجميع وبكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير، وهو خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. فالمعاصي كثرت والبدع والأهواء، وكثير من الواجبات ضيعت من كثير من الناس. والله سبحانه وتعالى من رحمته لعباده وبهذه الأمة بالأخص أنه لم يعجل لهم العقوبة التي تفنيهم، وإنما يذكرهم ما بين الحين والآخر بهذه المواعظ، بالكسوف، كسوف الشمس، وتارة بكسوف القمر، وتارة بالزلازل، وتارة بالبراكين والفيضانات، وتارة بالإعصارات، وتارة بالأمراض، وتارة بالفقر، وتارة بالحروب، الحروب التي تدور على رؤوسهم إلى غير ذلك. وقد ضار زلزال بنها أنفر، أنا سمعتم هذا أيضا في الإذاعة، زلزال قوي جدا في جهة إندونيسيا، ودائما تحصل الزلازل والبراكين والفيضانات والإعصارات والكسوف والكسوف والأمراض والموت والحروب، وهذا كله إنذار من الله، هذا كله إنذار. والإنذار كما تعلمون إنذار يكون على قسمين، يكون إنذار عام ويكون إنذار خاص. فالإنذار العام الذي يشترك فيه مجموعة من الناس مثل الكسوف، هذا من إنذار عام، كسوف وكسوف، وهكذا الزلزال الذي يضرب في جهة من الجهات ويشعر به المئات من الآلاف من البشر، هذا من إنذار العام. وهناك إنذار خاص يختص بالفرد، الفرد نفسه، الله عز وجل يقول شيء، إما مرض يصيبه، إما حادث يحصل له، وإما فقر، وإما ذهاب شيء من ماله، أو موت بعض أسرته أفراد أسرته إلى غير ذلك، أو الشيء الشعر الأبيض وأيضا إنذار، أو رؤية أمامية يراها في المنام
أو موعظة تهز أو سماع آيات يهتز بها إلى غير ذلك من الإنذارات الخاصة والعامة. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهذه الإنذارات هي رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، لأنه رحيم ولأنه رحمن ولأنه لطيف بعباده. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه ينذرهم بأسه وينذرهم عذابه حتى لا يضاعفوا به مضاعفة. إن كان هناك من الناس من لم يرد الله به خيرا فهو لا يحصل له هذا الابتلاء، عقوبة من الله عز وجل، حتى إذا أخذه لم يهلكه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلكه. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فأنت قد ترى بعض الناس يكون في خير وفي نعمة وفي سعة من الرزق وفي صحة في بدنه وهو مقيم على المعاصي، فهذا لأن الله لم يرد به خيرا. وقد جاء أيضا في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه استدراج، كما قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالعبد الذي يصاب بالابتلاءات هذا عبد الله أراد به خيرا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى يصب منه أي يبتليه بالابتلاءات. الابتلاء تلو الابتلاء ومن ابتلاء إلى ابتلاء، كما جاء أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أحمد وغيره بإسناد صحيح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أشد الناس بلاء؟ قال: قلت يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. هذا برحمة الله، حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. الله إذا أحب العبد السلام وأصابه بقوارع، وليس بقارعة واحدة بل بقوارع، كل حين صاب بشيء من الابتلاءات، فإذا صبر وتنبه فالحمد لله هذا عبد أراد الله به خيرا، والحمد لله انتفع به الخير. وأما الذي ما يتنبه ولا يزال في المعاصي وفي جهله فهذا إنسان لم يوفق. فعلينا يا عباد الله أن نراجع أنفسنا، وعلى جميع الناس، على جميع الإنس وعلى جميع الجن من الرجال ومن النساء، أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوا الله وأن يعلموا، وعلى كل عقل أن يعلم أنه إذا عصى الله فإنما يجني على نفسه، العاصي يجني على نفسه، فالمعصية هي في رأسك
آثار المعصية. دمار عليك المعاصي الهلاك ودمار المعاصي. تعرفون آثارها، آثار المعاصي خطيرة. فنزول آدم عليه السلام وخروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض كان بسبب المعصية، وهكذا طرد إبليس ولعنه وطرده من رحمة الله وشقاؤه الشقاء الأبدي السرمدي كان بسبب المعصية. فالمعاصي ما يأتي منها إلا الشر للعباد والبلاد، للعباد والبلاد وللفرد وللجماعة. ولهذا حذر الله عز وجل من المعاصي وأمرنا بالتوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب من ذنبه يعتبر ظالما. وقد ذكر أهل العلم أن التوبة واجبة من جميع المعاصي من الصغائر ومن الكبائر. التوبة واجبة لأن الله أمر بها، أمر بها وأطلق الأمر مما يدل على أنها من جميع المعاصي وليس من معصية دون أخرى. ولكن من تاب من معصية ولم يتب من الأخرى قبلت توبته من تلك المعصية التي تاب منها ووقعت الأخرى عليه. يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. والتوبة لها شروط كما تعلمون: الندم على الأفعال والإقلاع عن الذنب وهو مفارقته، والعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى، والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإن كانت متعلقة بحق آدم فإن عليه أداء الحق الذي عليه، أو طلبه أن يجعله في حل أن يعفو عنه. فالتوبة واجبة على العبد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، من كبيرها وصغيرها ومن سرها وعلانيتها ومن قديمها وحديثها. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم كان يختم صلاته قبل أن يسلم بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته وتشهده بهذا الدعاء. الله مسلم في صحيحه. فلهذا يستحب للمسلم أن يختم صلاته به: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلمت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. والتوبة يجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، توبة عامة وتوبة خاصة. التوبة الخاصة من ذنب عمله وهو يذكره ما نسي فيتوب إلى الله منه. والتوبة العامة من جميع الذنوب التي يذكرها والتي قد نسيها قديمها وحديثها كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها، فيتوب إلى الله ويقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. من جميع الذنوب من كبيرها وصغيرها وقديمها وحديثها وسرها وعلانيتها
يتوب إلى الله توبة صادقة ويفارق النعمة. من تاب بلسانه ولم يفارق الذنب فتوبته مردودة، لأن هذه التوبة فقدت شرطا من شروط قبوله وهو مفارقة الذنب فلم تقبل. فالتائب لابد أن يفارق الذنب، لابد أن يفارقه، أن يتركه، أن يهجر المعصية، وأيضا لابد أن يندم على فعله لهذه المعصية في الماضي. أما إذا لم يندم فمعنى ذلك أنه راضي بفعل المعصية، ونسق منه التوبة حتى يندم على الماضي أنه كان عاصيا أنه كان مخطئا حين فعل هذه المعصية، فهو نادم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، الندم توبة، يندم على ما حصل منه من ارتكابه لهذه المعصية. وأيضا يعزم على ألا يعود إلى فعلها مرة أخرى. أما إذا كان مبيت النية أنه سيعود إلى فعل المعصية فهذه التوبة لا تقبل، التوبة مؤقتة. لازم يكون عازم عزم النية الصادقة أنه لا يعود إلى فعل هذه المعصية، فإذا كان كذلك فشروط التوبة قد اجتمعت وليبشر الخير. والتوبة عباد الله، التوبة من جميع المعاصي، من ذلك التوبة من أكل الخاف، فإن أكل الخاف معصية، معصية متفرعة عنه معاصي عدة: الإسراف، التزوير، المفاخرة، ضياع الأوقات، المجاهرة، كون الجاهل يصل أمام الناس، وقد ينضم لذلك ضياع الصلوات، وهكذا ارتكاب الغيبة والنميمة، يعني هو معصية تتفرع عنه عدة معاصي. فلا بد من التوبة إلى الله من هذه المعصية، معصية أكل الغاب، معصية شرب الدخان، معصية شرب التمباك والجراح والسجارة، معصية استعمال الشمة، معصية الكذب، معصية سماع الأغاني والملاهي، معصية حلق اللحية، معصية حقوق الوالدين، ومعصية قطيعة الرحم، معصية أذية الجيران، معاصي كثيرة. جميع البدع معاصي، جميع المخالفات للكتاب والسنة معاصي. هكذا خروج المرأة متبرجة، هذه من المعاصي، وكون وليها راض بذلك هذه معصية، وكون الرجل يجلس معه مثلا أخوه وتأتي زوجته كاشفة، هذه معصية. المرأة العاصية حين ظهرت كاشفة على أخي زوجها، وزوجها كذلك عاصي حين رضي لها بذلك، وأخوه عاصم حين رضي بذلك ونظر ولم ينكر. المعاصي تتفرع، المعاصي تتفرع، والإنسان ما يجوز له أن يستهين بالمعاصي. يعني إذا أراد الله أن يعذب العبد بسبب ارتكابه لمعصية واحدة لم يكن له ظالم. فآدم عليه السلام أكل أكله من تلك الشجرة، هذه الشجرة من شجر الجنة، من شجر الجنة، نهاه الله عن الأكل منها فأكل، أكل أكلة واحدة. هذه الأكلة الواحدة وهذه المعصية الواحدة تعلمون ماذا سببت له ولزوجه ولذريتهما إلى قيام الساعة؟ سببت له أنه أخرج من الجنة وأهبط من السماء إلى الأرض، فإن ماذا فعل؟ كم معصية ارتكبها؟ واحد معصية واحدة فعذبه الله وأخرجه من الجنة. فأنت يا ابن آدم، أنت ابن آدم، ثم معتبرا بأبيك، أبوك عصى وتاب فتاب معه، وإبليس عصى أبو الجن ولم يتب فلم يتب عليه. فهذان الأبوان، أبو البشر وأبو الجن، الله سبحانه وتعالى جعلهما موعظة، جعلهما موعظة لذريتهما من بعدهما. فذكر أهل العلم أن من وقع في معصية فتأسأ بآدم بالتوبة تاب الله، ومن وقع في معصية فتأسأ بإبليس لم يتب عليه. فإبليس طرد ليس لأنه عصى فقط، وإنما لأنه لم يتب من تلك المعصية. وإلا فالإنسان كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان معرض للخطأ، ما هو معصوم. الإنسان ما هو ملك، ذاك الملك المعصوم. الملائكة معصومون كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قولوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم معصومون من الصغائر والكبائر. الملائكة معصومون من الصغائر والكبائر، والأنبياء معصومون من الكبائر، وغير معصومين من الصغائر، والصحابة غير معصومين من الصغائر ولا من الكبائر، وهكذا من بعدها. الصحابة هم بعدها غير معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر. يعني أن الإنسان قد يقع في الخطأ، في المعصية، في الذنب، ولهذا باب التوبة مفتوح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح ليلا ونهارا في أي وقت من الأوقات، وواجب على المسلم أن يبادر للتوبة. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يذكرنا بالفسوق وبالفسوق حتى نعتبر، حتى نرجع. فإذا حصل يشرع للمؤذن أن ينادي الصلاة جامعة ويرفع صوته إلى الصلاة جامعة، إن شاء قال الصلاة وإن شاء قال الصلاة. أي نعم، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة يعني أخلوه الصلاة مفعول به بفعل المحذوف تقديره أخلوه الصلاة جامعة يعني حال كونها جامعة. فإذا قال الصلاة جامعة صحيح، فإذا قال الصلاة جامعة صحيح، ما في لها عدد معين، بدون عدد معين، بقدر ما يرى أنه أشعر وأعلم أصحاب الحج أنه بلغهم هذا وصل إليهم، ثم بعد ذلك حضر الناس وحضر الإمام يصلي بين الإمام ركعتين، يصلي بين ركعتين ويجهر بالقراءة سواء كان كسوف أو كسوف يجهر بالقراءة، هذه هي السنة وهي ركعتان كما عرفتم، وفي كل ركعة يقرأ القراءتين ويركع ركوعين، يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويعود للقراءة مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم في الركعة الثانية فيفعل كما فعل فتفعله، يقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويقرأ الفاتحة في القيامين، يقرأ الفاتحة في القيامين يعني يكون قد قرأ الفاتحة أربع مرات، الركعة الأولى مرتين في كل قيام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر، وهكذا ركعة ثانية يقرأ الفاتحة مرتين، ومن فاته القيام الأول من الركعة الأولى مثلا إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بقيامين وركوعين، هو أدرك القيام الثاني من الركعة الأولى أو القيام الثاني من الركعة الثانية، فالقيام الثاني لا يحسب بركعة، إذا سلم الإمام يقوم، فإن كان القيام الثاني من الركعة الأولى يقوم ويأتي بركعة كاملة بقيامين وركوعين وسجودين، وإن كان القيام الثاني من الركعة الثانية يقوم يأتي بركعتين كاملة بقيامين وركوعين وسجودين لكل ركعة، وإذا قال رب العالمين يقول الناس آمين بعد الفاتحة في الأربع المرات. والقراءة الرسول قرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، قرأ في القيام الأول قريب من سورة البقرة، القيام الأول فقط نحو من سورة البقرة يعني تقريبا جزئين ونصف، هذا فقط في القيام الأول، القيام الثاني قرأ دون ذلك، ولما قام إلى الركعة الثانية قرأ في القيام الأول دون القراءة في القيام الثاني من الركعة الأولى، وفي القيام الثاني من الركعة الثانية قرأ دون القراءة في القيام الأول، لكن الناس الآن ما يتحملون هذا، يضعف في الإيمان ويضعف في العلم وفي مشاكل الدنيا ومشاكل الحياة، فعلى الإيمان أن يراعي أحوال الناس، إذا قرأ الإمام مثلا بثم جزء ما شاء الله طيب، ثم جزء في القيامة الواحدة الإمام طيب، يعني كله معدل نصف جزء، والرسول قرأ معدل بزيادة نصف القيامة عليه الصلاة والسلام، فأيضا يركع ركوعا طويلا ولكن يرفق للناس، يرفق للناس لأنه إيش الفائدة إذا أطال وإذا بهذا نام وهذا انتقل وهذا خرج زعلان، فتراعي أحوال الناس اللي يصلي بالناس يراعي أحوالهم ويحاول يتألفهم على الخير ويشجعهم على الخير، مثلا إذا قرأ سورة كبارة السورة في قيام لا بأس، السورة الثانية على النون في القيام الثاني نقص قليل منها لا بأس، وإن لهم سورة الحاقة في قيام وسورة المعارج في القيام الثاني يحول هذا يسر على الناس ويخسر على الناس، والركوع أيضا لا يطلع عليهم الركوع والسجود إلا في أحسن، وإن كان السجود
يكون أهون عليهم، لأن في دعاء وهو متمكن عن الأعضاء السبعة بخلاف الركوع وهو قائم قد يشهد عليه لو الله أعطانا. فتحاول أنك تكون رحيم، ومن لا يرحم لا يرحم، فأنت تراعي أحوال الناس. أحوال الناس الآن انتشرت الأمراض كما تعلمون، أمراض انتشرت السكر والضغط ومرض المعدة ومرض القلب وأمراض كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. وأكلهم حماه بذلك أكل تردي، أكل الروتي وأكل الرز وأكل المكرونة الشعيرية، كل هذه مأكولات ما هي بذلك مأكولات ما تبي الأجساد. صحيح ما تبي الأجساد، يعني كان أكل من قبل ما كان أفضل، الحبوب المزروعة من الدخن والذرة والقرن والسمران والبيضاء واللحم ومأكولات طيبة وطازجة كانت أنفع. والأكل له دور، الأكل له دور في القيام بالعبادة، يعني تنظر إلى شكل الروتي، أين هذا الروتي من صدة الدخن، أين هذا من ذلك، بينهما كما بين المشرق والمغرب. فالذي يأكل الروتي جسمه مثل الروتي بعد، والذي يأكل الدخن جسمه مثل الدخن قوي. فلا بد أن تقدر حوالي الناس جزاهم الله خير ويخلق بهم هكذا المكرونة، هكذا المكرونة والشعيرية والرز، كلها مأكولات ما تشجع على المسلمين على القيام بالعبادات، ولا أيضا على القيام بالجهاد في سبيل الله، وإنما ترقبهم مأكولات ترقبهم. وقد يكون الله أعلم هذا هو الذي يتناسب مع أجسامهم، لأن المعدة الضعيفة إذا أكلتها الدخن قد لا تنهض، فالمعدة التعبانة تريد أكل يتلاءم معها، فترفق بالناس ما أنكر جزاهم الله خير وكن مأجورين. وبعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة، بعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة وبدون إطالة، وأنت قائم تذكر الناس تحذرهم من المعاصي، يا عباد الله استقيموا، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله تمسكوا بالدين، يا عباد الله احذروا المعاصي، يا عباد الله القبر بانتظاركم، الموت بانتظاركم، أنتم موعودون غدا للوقوع بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. فهذا صحيح، نحن موعودون بهذا، أنتم موعودون بالجنة أو بالنار. الجنة لمن أطاع الله ووحد الله وتمسك بالكتاب وبالسنة، والنار لمن عصى الله واتبع هواء واتبع البدع وأخذ بالمعاصي. النار النار، وتحذرهم وتحثهم على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. فكم ممن هو ينام عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة، يحثونهم على صلاة الفجر مع الجماعة وعلى صلاة العصر والظهر مع الجماعة وجميع الصلوات، وأنهم يتقون الله في هذه الصلوات، يتقون الله في رمضان، يتقون الله في زكاة الأموال، يتقون الله عز وجل فيما أمرهم فيعتمرون، فيما نهاهم فينتهون، يتقون الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتبعونه ويتأثرون به ويأخذون بسنته صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، يتقون الله في هذا الدين. فالله سيسألهم عن هذا الدين رجالا ونساء، إنسا وجنا، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع. أيضا يقول احمد الله أن الله ذكركم بهذه الذكرى وأنتم أحياء، ذكرى الكسوف وذكرى الكسوف، احمد الله أن الله ذكركم وأنتم أحياء، فتتوبون إليه وترجعون إليه وتستغفرونه وتؤدون الحقوق التي عليكم. الحقوق في هناك حقوق مهدرة عباد الله، حقوق كثيرة مهدرة ضيعة من كثير من الناس إلا من رحم الله. حقوق لله عز وجل، حقوق للرسول عليه الصلاة والسلام، حقوق للدين، حقوق لأهل العلم، حقوق للمساجد، حقوق لطلبة العلم، حقوق للجيران، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق للزوجين، وحقوق للمسلمين إلى أي ذلك، حقوق كثيرة مهدورة ومضيعة، والأمانات كذلك، إذا كان الإنسان أمانة يتقي الله فيها وفي أدائها، يحفظ أمانة ويرعاها حق رعايتها ويؤديها إلى أصحابها، وهكذا المظالم، هذا سد هذا وهذا ظلم هذا وهذا استهزأ بهذا وهذا ضرب هذا وهذا أخذ مال هذا، يتقون الله يتقون الله في أداء الحقوق. هذه فرصة لهم، هذه فرصة كريمة، فرصة كريمة الله عز وجل منحهم إياها، ويذكرهم بهذه المواعظ بأن الإنسان ينتفع بها. وهكذا يحثهم، يقول يا أخي على كل مسلم أن يحرص أن ينتفع بهذه الموعظة والآية الإلهية التي هي الخصوص، ينتفع بها، حاول أن تتقدم إلى الخير إلى الأمام، وحاول أن تنسحب عن المعاصي وعن البدع وعن المخالفات، وحاول أن تؤدي الحقوق التي عليك، حاول أن تؤدي الحقوق التي عليك، فكم من قاطع لرحمه، أن تسعفون ذلك، كم من قاطع لرحمه، وكم من عاق لوالديه أو لأحدهما، وكم من عاق لأهل العلم لا يصلهم ولا يزورهم ولا يسألهم ولا يدعو لهم إلا من رحم الله وقليل الله، وكم أيضا من مضيع لحقوق المساجد، يدخل المسجد بالصياح والصراخ، لا احترام لبيوت الله ولا أدب مع المساجد ولا احترام للمصلين إلا من رحم الله، هذا كله يعتبر تضيع لحقوق المسجد. المسجد ليس كالمقهى ولا هو كالبيت ولا هو كالمطعم ولا هو كالشارع، وإذا كان المطعم له حرمته، له حرمته كمطعم، له حرمته كمطعم، وله حرمته على أنه مكان مملوء، فيحترم المسلم ويحترم ما يمتلكه. فكون يأتي مثلا ويغلق الباب حق المطعم، هذا محترم مكان مسلم، أو يغلق النافذة مثلا، أو يعبث بالمراوح أو باللمبات أو بالملاعق أو بالصحون، هذه فوضى. فإذا كان المطعم له حرمة كمطعم، فكيف المسجد وهو بيت لبيوت الله عز وجل، ووضع للعبادة وللطاعة، هذا حرمته وله مكانته. وحتى أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: المساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. فما يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد لو كان ترابا، لو كان ترابا، فكيف لو كان مفرش أو مضلق أو عليه قطار؟ لا يجوز من باب أولى، إذا كان تراب لا يجوز له تبصق فيه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها، كفارة دفنها إذا كان المسجد بالتراب، أما إذا كان بالفراش أو بالبلاط أو بالطباب ما يكون هنا كفارة دفن. الكفارة أن تأتي بمنديل نظيف وتمسح أثر البصاق حتى يذهب أثره تماما، فإن بقيت الرائحة الكريهة تطيب مكانها، إذا بقيت رائحة كريهة ربما إذا سجد المصلي وجد أثر بهذه العفونة تطيب مكانها بالطيب، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى مقامة في جدار المسجد القبلي فغضب وحكها بعرجون، كانت يابسة حكها بعرجون ثم طيب مكانها، مع أن الجدار ما هو مكان للسجود، وطيب مكانها، فكيف بأرضية المسجد التي هي مكان للسجود يكون تطيب مكان البصاق أو المقام بعد إزالة العين والأثر من باب أولى؟ الشاهد من هذا
أن حقوق المساجد أهدرت إلا من رحم الله وكثير من الحقوق. فتقول يا عباد الله اعتدلوا وابتعدوا وانتشروا بهذه الآيات وانزجروا انزجروا. والله إذا لم ننزجر وإذا لم ننتفع بهذه الآيات الآيات المتلوة والآيات الكونية فإننا لا نضر إلا أنفسنا ولا نضر الله شيئا. يحاول الإنسان أن يكون إلى أحسن، تحاول أن تكون إلى أحسن في حياتك في دينك. إذا كنت تطلب الأكمل الأكمل في الحياة المادية الحياة الدنيوية الفانية فلا أن تطلب الأكمل والأحسن والأفضل في حياتك الدينية أولى وأولى. فحاول أن تكون إلى أفضل إلى أحسن في الاستقامة في طلب العلم في التمسك في الصدق في الأمانة في الوفاء في البر في الصلة في الإحسان الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمصدر الإحسان في عبادة الله بهذين التفصيلين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فتعتقد اعتقادا جازما أنه يراك سبحانه وتعالى وأنه يرى مكانك ويسمع كلامك ومطلع على أحوالك. وأما الإحسان إلى الخلق فينقسم إلى أربع أحسان: إحسان إليهم بالمال، وإحسان إليهم بالعلم، وإحسان إليهم بالجاه، وإحسان إليهم بالبدن. فكل واحد بحسب ما هو عليه. صاحب العلم يحسن إليهم بالعلم، وصاحب المال يحسن إليهم بماله، وصاحب الجاه يحسن إليهم بجاه. والذي لا علم ولا مال ولا جاه يحسن إليهم ببدنه يساعدهم يعينهم. إن الله يحب المحسنين يشمل الأخلاق كلها. إن الله يحب المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الخالق ويشمل أيضا الإحسان إلى الخلق. ولا يقال الإحسان إلى الخالق، إنما يقال الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى أمير عنا. الله أمير عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وعلى الناس أن يلازموا الذكر وإذا أمكن الصدقة والعتاقة حتى ينجلي ما منه، يعني إذا انتهت الصلاة لا يذهبوا يناموا، وما قد انجلى ما من قمر، وإنما يواصلون الذكر ولا يعيدون الصلاة مرة ثانية. الصلاة تؤدى مرة واحدة حتى وإن انتهوا والقمر لا يزال منخفضا لا يعيدون الصلاة مرة ثانية، وإنما يقرؤون القرآن يذكرون الله عز وجل يستغفرون ويهللون ويكبرون ويتصدقون. من أمكن أن يتصدق فقد جاء الأمر بالصدقة في الفسوق كما في صحيح البخاري، وكذلك العتاقة إذا أمكن الإنسان أن يعتق كم رغبة. هذا كان في الزمن الأول إذا أنتم رقاق يمتلكونها، فإذا أمكن أن يعتق عتق. لكن الصدقة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وإذا أمكنه صلة الرحم لكن بالإمكان صلة الرحم، وكذلك بر الوالدين. فعن المهم يتقرب إلى الله بأنواع الطاعة ويبتعد عن المعاصي ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، يتضرعون إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك، قد يأتي أمر الله بالشمس أن تشرق من مغربها من حيث غربت من حيث جاءت. فإذا والشمس لا يمكن تعصي أمر الله عز وجل. إذا أمر الله الشمس أن تشرق من حيث أتت هي جاءت إلى المغرب على وقت المغرب عودي من هنا، فورا تعود. واذا بالناس شاهدونها فهذه تحرم على ماء الكبرى من ايام الساعه. قال عليه الصلاه والسلام: فاذا طلعت الشمس اي من مغربها وراها الناس امنوا كلهم اجمعون، حتى الكفار امنوا كلهم اجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. صلى الله في التوبه ثم ندم في الاصطفاء. يعلم يا عباد الله ان حق اللحى يعتبر من المعاصي وكبيره من الكبائر، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: حائف المشركين احفو الشوارب واعفو اللحى. فحلقها كبيرا من الكبائر، وكذلك الاخذ منها من طولها او من عرضها، كل ذلك لا يحل ويعتبر حراما. فعلى من كان مبتلى بحلق اللحيه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يستغفر الله، لانها معصيه وكبيره من الكبائر، ثم ان هذه المعصيه مجاهر بها، والمعصيه المجاهر بها اثمها اعظم من المعصيه التي لم يجاهر بها. كيف يجاهر بها؟ لان حلق اللحيه وخرج غير الناس بوجه مكشوف واذا به حالق اللحيه، هذا معنى انه مجاهر بها. مثل الذي يشرب الدخان الشارع اثمه عند الله اعظم من الذي يشربه في البيت، والذي يشربه في الحمام اثمه، الذي يشربه في البيت يعني امام الاولاد وامام الزوجات اثمه اعظم من الذي يشربه في الحمام مع ما حجره. فكل معصيه بحسبها، بحسب ما يترتب عليها من آثار. فالذي في الشارع وامام الناس اعظم، والتي في البيت وامام اهل البيت اعظم من التي في الحمام، او مثلا في السطوح، او مثلا في المخزن دخلت مكان ما عند احد وشرب، وان كان هو كل بيت. يعني هي الدخان حرام حتى لو شربه في مخزن وهو مقصر على نفسه، لكن فقط لو خرج الى انسان وشرب امامه الاثم ازداد. شرب قدام اثنين ازداد، قدام ثلاثه ازداد، قدام عشره ازداد، وكلما ازداد رؤيه الناس له زاد الاثم، لانه صار قدوه سيئه، قدوه سيئه لواحد. فالذي يشرب امام ثلاثه قدوه سيئه لثلاثه، والذي يشهد امام عشره قدوه سيئه لعشره، وهكذا. فحفظ الناس على التوبه وعلى الاستقامه وعلى تقوى الله عز وجل، وقل له: يا اخي انت اذا عصيت من تضر؟ تضر نفسك، لا تضر الله شيئا وانما تضر نفسك. صح ان الدخان فيه ضرر للاخرين، من اذا راح الدخان تضرر، لكن انت آكل على قد كل من تضر من الانس او من الجن او من الملائكه او من الحيوانات، كل من تضر من اثار الدخان فعليه اثم ووزن على قدر المتضررين. واذا لم يكن الا انت فقط في المكان، لكن لا للملائكه الذين معك ايضا، انت آكل حين تضر هذه النفس التي خلقها الله، انت ما خلقت انت، التي خلقها الله وجعلها امانه عندك، جعلها امانه عندك وهو سائلك عنها يوم القيامه، فهذا الضرر الذي يلحق بها انت آثم عليه. وهكذا الدخان، وهكذا القات، حذروها من استعماله، القات خبيث، القات فاكر، الا ان يقصر بلطف، القات محطم ومدمر للبلاد والعباد لا خير فيه، سيجارة خبيثة. والله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ليفتن العباد، لا يظن بان كيف القات شجرة مخلوقة ليس خبيثة، قل له: يا مسكين، في من الشجر من إذا أكلتها قتلتك، في من الشجر مثل شجرة السم وغيرها، من إذا أكلتها أو أكلت شيئا منها قضت عليك. والسم من خلقه؟ السم خلقه الله سبحانه وتعالى، ما من خلق الحنش؟ من خلق الحية؟ من خلق النمر الأسد؟ كل الله هو الخالق. النمر إذا ولدك افترسه الله الذي خلقه. فالله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر، يبتلي العبادة بهما. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته، وأن يرحمنا جميعا بما يحبه ويرضاه. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.